بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إلى العناوين.
بأمان الله يا شهيد الله.
الزميل الشهيد عباس كرنيب إلى مثواه الأخير. لقاء بين الخليلين وسليمان وملخص النقاش عند المنار. رعد لحكومة مسؤولة تواجه المشاريع التكفيرية. احتلال مصلى في طرابلس والإرهاب داخل السجون. أكثر من 100 عالم في دار الفتوى. إهانة المفتي إهانة للبنانيين. علقت التسعيرة بين البلدية وأصحاب المولدات.
ممكن أن نلجأ إلى القضاء، وقبل القضاء في بعض خطوات كثيرة.
قتل وذبح بين داعش والحر في شمال سوريا وشرقها. طالبان تجند انتحارية في العاشرة من عمرها. أهلا بك. أسبوعان قد تتغير فيهما أوضاع ميدانية وتختلط فيهما أوراق سياسية. أسبوعان حتى الموعد المفترض لمؤتمر جنيف 2، وإلى حينه قوى تسعى ودول تعمل على تعزيز أوضاعها وترتيب أوراقها في المنطقة، ولبنان منها. السباق مع الزمن شمل لبنان الذي تختلط فيه جهود الحل على خط الحكومة العتيدة ببعض التردد وببعض النوايا المفخخة. أبرز محطات التواصل كانت بين المعاونين الخليلين ورئيس الجمهورية. محضرها نعرضه في سياق النشرة، وملخصها إعلان نوايا بحكومة من 3 ثمانات مع وزيرين ملكين، واتفاق على لقاء قد يكون حاسما بين سليمان وبري. لكن على الضفة الأخرى ينتظر وزير الاشتراكي وائل أبو فاعور رد المستقبل المفترض أن يحمله نادر الحريري من الرياض. وطريق الحل كما قال أبو فاعور للمنار يلزمه صبر أيوب. صبر أهل طرابلس بدأ ينفد من غزوات المسلحين التكفيريين الذين يحولونها طالبانية فكرية أو مدينة تماثل قندهار، والوصف للنائب وليد جنبلاط. فتارة تكون الغزوة على عابري السبيل من أبناء الطائفة العلوية، وتارة على كنائس ومكتبات الطائفة المسيحية. والغزوة الجديدة كانت على مصلى لجمعية سنية هي جمعية المشاريع الخيرية. أما تحذير السفارة الأمريكية من غزوات قد تطال الفنادق والمجمعات التجارية، فأمر يدفع لمزيد من التحسب من مشاريع تفجيرات وهجمات. مشاريع تصفية الحسابات على عتبة جنيف 2 بين داعش التكفيرية ومن كان يرعاها إلى الأمس من دول إقليمية استمرت قتالا وذبحا وقطع رؤوس في غير منطقة سورية بين داعش من جهة، ومن كانوا قبل أيام حلفائها ويعتنقون أفكارها في الجبهة الإسلامية من جهة أخرى. نبدأ من الجنوب، حيث شيعت بلدة حداثة وقناة المنار الشهيد الزميل عباس كرنيب الذي استشهد أمس متأثرا بجراح أصيب بها في تفجير حارة حريك الإرهابي الانتحاري.
بأمان الله يا شهيد الله. بأمان الله يا حبيب الله.
عز عليه فراق الضاحية في يوم استشهاده. ليلة ثقيلة توسدت خد الشهيد عباس كرنيب، القبلة فجرا إلى جبل عامل جنوبي لبنان. في خلده التقى الجمعان، أهل وأصدقاء ساروا موكبا واحدا إلى بلدة حداثة، مسقط الرأس وجسد الجهاد والصبر والمقاومة.
اللهم لك الحمد والشكر. نحن على الخط هذا ماشيين فيه، شو ما عملوا فينا ما رح نمل. بيننا وبين الله سبحانه وتعالى هو الحاكم الحكيم. هيا لك يا غي، ان شاء الله بكون بالجنة.
كان حسن السلوك، ما كان يترك فريضة من فرائض الله سبحانه وتعالى، وكان مع عياله مع المجتمع يعني حسن السيرة.
عباس كان أستاذ الكل، كان رفيق الكل، العمل عنده هو الأولوية. علمنا كيف نكون صابرين وثابتين، ورفع اسمنا وراسنا وراس المنار.
ساعة بدقائقها 60 استأذنها ابن 52 عاما في منزل العائلة. حان وقت الوداع يا عباس. على أكف زملائه في قناة المنار عبر جثمان الشهيد عباس كرنيب شوارع بلدته، وتبركت منه قبضات الجنوبيين من قضاء بنت جبيل.
دم عباس كرنيب بالنسبة إلينا هو نفس الدم الذي سال من ملاك زهوة ومحمد الشعار، وأنه لا مناص لنا جميعا سوى عبر تدعيم وتعزيز أواصر الوحدة والحوار ضد الفتنة وضد القطيعة وضد كل الذين يحاولون أن يأخذوا البلد إلى قرون الجاهلية.
يعني أن يعي بعض القوى في لبنان خطورة خطابهم وخطورة مواقفهم وخطورة سياساتهم التي تهدد أمن كل اللبنانيين، وتتيح لهذه الجماعات التكفيرية أن تنفذ وأن تحقق غاياتها في تخريب هذا المجتمع اللبناني كما فعلت في سائر الدول والمجتمعات.
صلاة لروح الشهيد عباس ليستريح بعدها الجسد في ثرى جبانة بلدته حداثة إلى جانب شقيقه حسين شهيد التحرير.
خامس ضحايا تفجير الانتحاري في حارة حريك يرتفع شهيدا ويوارى الثرى في إحدى القرى الحدودية مع فلسطين المحتلة، وفي استقباله باقر وبهجة وعلي وربيع وحيدر وأبو حسن وغادة وأم حبيب ممن سبقوه في هذه المنارة المقاومة الإعلامية. من بلدة حداثة في جنوب لبنان، حمزة الحش حسن، قناة المنار.
قناة المنار تلقى سلسلة برقيات تعزية بالشهيد كرنيب من شخصيات وفعاليات سياسية وإعلامية، من المعزين السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي، عضو كتلة التحرير والتنمية النائب علي سيران والنائب ياسين جابر، حزب التوحيد العربي، نقابة المرء والمسموع، التنظيم الشعبي الناصري، حركة الجهاد الإسلامي، جبهة التحرير الفلسطينية، حركة الأمة، حركة الناصريين المستقلين المرابطون، رئيس حركة النضال اللبناني العربي فيصل الداود، رئيس المؤتمر الشعبي اللبناني كمال شتيلة، الوكالة الوطنية للإعلام، الدائرة الإعلامية في الحزب السوري القومي الاجتماعي، الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة، جبهة العمل الإسلامي، رئيس التجمع الشعبي العكاري وجيه البعريني، رئيس تجمع الإصلاح والتقدم، رئيس جمعية قولنا والعمل الشيخ أحمد القطان، رابطة الشغيلة، تجمع العلماء في جبل عامل، ونقابة السينمائيين في لبنان. تستمر اللقاءات والاتصالات السياسية بحثا عن توافق ينتج حكومة سياسية جامعة وعادلة، وكان البارز اليوم الزيارة التي قام بها الخليلان لرئيس الجمهورية، فيما سجلت حركة من قبل مستشار رئيس الجمهورية الوزير السابق خليل الهراوي باتجاه الرئيس المكلف والنائب فؤاد السنيورة.
عند 11:30 وصل الوزير علي حسن خليل إلى قصر بعبدة للقاء رئيس الجمهورية. بعده بنصف ساعة وصل المعاون السياسي للسيد نصر الله الحاج حسين الخليل. الحكومة العتيدة طبق المباحثات الرئيس. ساعة وما يزيد بقليل سمتها الأساسية الصراحة المتبادلة. هذا ما أكدته مصادر مشاركة في اللقاء للمنار. وفيما يلي أبرز ما دار فيه. اللقاء تخلله استعراض للمرحلة الماضية وما يمر به البلد حاليا. أكد الخليلان لسليمان على ضرورة أن لا يسلم البلد إلا لحكومة سياسية جامعة، خصوصا أن الاستحقاق الرئاسي لا يعرف مصيره، وعليه الحكومة الجامعة هي الضمانة في هذه الحالة. رئيس الجمهورية شرح وجهة نظره مؤكدا أنه ليس مع خيار التحدي والإقصاء، لكنه ذكر بأنه وقع على مرسوم حكومة الرئيس ميقاتي معتبرا أنها من لون واحد. إجابة الخليلين كانت: الظروف مختلفة تماما، وقتها كان المتبقي من ولايتك سنتين وكنت أنت الضمانة. كما طرح سليمان احتمال استقالة الأطراف الأخرى من الحكومة الجامعة مستقبلا، وكيف يمكن أن ينعكس هذا الأمر على الاستحقاق الرئاسي. تكون قد قمت بواجبك في هذه الحالة، أجابه الخليلان. سليمان قال إنه سيبذل كل جهده لتشكيل حكومة جامعة. الخليلان طلبا من سليمان التزاما بعدم توقيع مرسوم حكومة أمرا واقع لما ستؤدي إليه مثل هذه الخطوة، لكن رئيس الجمهورية أكد أنه لا يستطيع أن يعطي مثل هذا الالتزام، إذ إنه في حال بقي الطرف الآخر أي 14 من أذار على رفضه سيكون مضطرا لتشكيل حكومة مع الرئيس المكلف. الطرفان اتفقا على متابعة التشاور، لاسيما أن الرئيس سليمان طرح صيغة ثلاثة منات بوصفها الصيغة المقبولة، وأن الوزير التاسع يكون من حصته وهو يسميه، سائلا عن رأي الحاج حسين الخليل بالطرح، فأجابه الأخير بأن هذه النقطة عند الرئيس بري والتشاور يكون معه بهذه التفاصيل. عندها تدخل الوزير علي حسن خليل وقال: أعتقد أنك والرئيس بري فخامة الرئيس ستتفقان على هذه النقطة عندما تلتقيان. وفي حركة المشاورات أيضا علمت المنار أن مستشار رئيس الجمهورية الوزير خليل هراوي التقى الرئيس المكلف تمام سلام والنائب فؤاد السنيورة، الذي أكد أنهم بانتظار عودة نادر الحريري من سفره لاتخاذ القرار في ضوء المشاورات داخل فريقهم السياسي. وفي دخول مباشر للولايات المتحدة على خط المشاورات، علم أن الهراوي التقى يوم الاثنين السفير الأمريكي ديفيد هيل في أحد فنادق العاصمة، والموقف الأمريكي كما بات شائعا لا ينصح بحكومة أمر واقع. هذا وقد استمرت جولات الوزير وآل أبو فاعور المكوكية مكلفا من النائب وليد جنبلاط، الذي أكد للمنار أن العمل لا يزال جاريا، وعندما يتم التوصل إلى نتائج سيعلن عنها مباشرة.
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أكد أن أي حكومة ليست حكومة شراكة في هذه المرحلة تكون حكومة راعية لداعش وملحقاتها. كلام رعد جاء خلال أسبوع الشهيد علي حسين خضرة الذي استشهد في التفجير الإرهابي في حارة تحرك.
أصبح علي أستاذ.
نحن لا نخجل بشهدائنا، فلماذا من يضع التكفيريين في عبه يخجل بهم؟ سأل رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد خلال مناسبة أسبوع الشهيد الشاب علي خضرة، مؤكدا أن أي حكومة لا تكون حكومة شراكة فهي حكومة راعية لداعش.
حسابنا مع هؤلاء قد فتح، ونحن لازلنا نتحمل، لكن يجب أن يدرك من يحتضن هؤلاء أن القصة لن تطول معهم. كل حكومة ليست حكومة شراكة في لبنان ستكون في هذه المرحلة حكومة راعية لداعش ومسمياتها، ولن يقطع الطريق على الإرهابيين إلا حكومة الشراكة الوطنية التي يتمثل فيها كل مكونات الشعب اللبناني بأحجامهم التمثيلية في المجلس النيابي.
رعد شدد على ضرورة تشكيل حكومة سياسية جامعة، لأن حكومة الأمر الواقع تشكل خطرا على البلاد.
أخذ البلاد إلى حكومة يسميها البعض حيادية أو حكومة أمر واقع، هذه الحكومة لا تصلح لإدارة شؤون البلد على الأقل في هذه المرحلة، بل هذه الحكومة تشكل خطرا على البلد، تهدد البلد بالمزيد من الفوضى والانقسام، وتهيئ المناخ لانفجار الصواعق الجاهزة.
المناسبة حضرها شخصيات سياسية ووفود شعبية وأهالي وأقارب ومؤيدون لنهج لا يرى أصحابه في الشهادة إلا طريقا إلى الحياة.
يا حبيبي يا علي، من نافلة القول أن المقاومة الإسلامية كانت بالأمس نهجنا وطريقنا، وستبقى كذلك اليوم وغدا وبعد غد وما بعد غد.
واختتمت المناسبة بمجلس عزاء حسيني عن روح الشهيد.
رئيس تكتل للتغيير والإصلاح العماد ميشيل عون اعتبر أن التهديد بتشكيل حكومة جديدة يعني أنها حكومة غير شرعية وخارج أطر الديمقراطية. وبعد ترأسه الاجتماع الأسبوعي للتكتل في الرابي، نفى عون أن يكون هو من يعرقل تأليف الحكومة، وطالب رئيس الجمهورية ميشيل سليمان بالإفصاح عمن يتحمل مسؤولية عرقلة التأليف.
لما بيقلنا فخيمته مين معرقل تأليف الحكومة؟ لأن أنا مش معرقلة. طيب شو هي المعايير يلي بيخدها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف لتأليف الحكومة؟ هل هي القصة مزاجية بتخص الجيران، أو مزاجية الرئيسين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء؟ وأتمنى نعرف أنه الحكومة جاي بشك بدون رصيد، كيف بدنا نوافق عليها؟ أو بيقول لك هذه جاي لتصريف الأعمال، بتسقط؟ ما هذه بتسقط يعني الشك بلا رصيد؟ هاي عملية بأسف أقول احتيالية وانقلاب، طريقة احتيال حتى تجيب حكومة تمارس تصريف الأعمال بدل حكومة عم تمارس تصريف الأعمال. في مسؤولية كبيرة على رئيس الجمهورية بهالأيام، تأليف حكومة بدون رصيد، خرق للموارد الدستورية الميثاقية، كلنا هؤلاء مين بده يتحمل مسؤوليتهم غير رئيس الجمهورية؟
جديد المجموعات الإلغائية في طرابلس، الاستيلاء على أحد المصليات التابعة لجمعية المشاريع الإسلامية في التبادي.
بعد عدة محاولات صار مصلى الرفاعي في طرابلس بقوة السلاح والتهديد بعهدة مجموعة من الشبان السلفيين، بعد أن كان بعهدة جمعية المشاريع الإسلامية لما يزيد عن 25 عاما. مصادر في جمعية المشاريع الإسلامية أكدت للمنار أن الشباب الذين وضعوا يدهم عنوة على المصلى كانوا يحملون علم جبهة النصرة، وقاموا بإدخاله مع السلاح إلى حرم المصلى وباحته مستبحين حرمة المكان ليؤدوا بعدها صلاة الانتصار في بيت من بيوت الله. المسؤول الإعلامي في جمعية المشاريع الإسلامية الشيخ عبد القادر الفاكهاني رأى في الاعتداء مؤشرا خطيرا، خاصة في حال لم تتحرك الدولة اللبنانية التي يقع بعهدتها حل هذه القضية والعمل على عدم تكرارها. وأكد الشيخ فاكهاني للمنار أن الجمعية لن تستدرج لفتنة سنية يسعى إليها أصحاب مشروع تشنيج وشحن البلد، وهم قاموا بعدد من الاتصالات والزيارات في سبيل معالجة الحدث. سجل حفل من الاعتداءات على المواطنين على خلفيات سياسية وطائفية اشتهرت به هذه المجموعات الإلغائية، وآخرها حرق مكتبة السائح التابعة للأب سروج والتي تضم ألاف الكتب والمخطوطات القديمة. اعتداءات رأى فيها رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط ضربا للتعددية في المدينة وإلغاء لمظاهر التنوع فيها، متسائلا عن الهدف من تحويل طرابلس إلى طلبانية فكرية أو تصويرها على أنها تماثل قندهار.
استجوب قاضي التحقيق العسكري الأول القاضي رياض أبو غيدة المسؤول السياسي في الحزب العربي الديمقراطي اللبناني رفعت عيد في قضية ما اعتبر تهديدا لفرع المعلومات. عيد الذي تركه القاضي أبو غيدة بسند إقامة أكد للمنار مثوله أمام القاضي أبو غيدة بعد تأمين الحماية اللازمة له، مشددا على أنه الحزب العربي الديمقراطي تحت سقف القانون والقضاء. بعد تأكيد قائد الدرك صحة بعض مقاطع الفيديو للتهديدات الطائفية بين السجناء وتكذيبه لبعضها الآخر، المنار تنشر أسماء بعض السجناء المتورطين.
سلسلة مقاطع فيديو تنقلتها تباعا مواقع التواصل الاجتماعي يتبادل فيها السجناء تهديدات بالتعذيب والقتل على خلفيات طائفية. تطور خطير في السجون استدعى تحقيقا موسعا من قبل الأجهزة الأمنية، تحقيق ثبت صحة بعض المشاهد وشكك في أخرى حيث أبقاها رهن التحقيق.
بالنسبة لسجن طرابلس بيّن أن الصور والفيلم مزبوطين، إنما حاصلين قبل 5 أشهر تقريبا.
ورغم تجنب العميد سعاد البوح عن أسماء السجناء المتورطين في هذه التسجيلات، فإن مصادر أمنية مطلعة كشفت عن بعضها للمنار، حيث أكدت المصادر وجود أربعة منهم في مبنى بيه داخل رومي، وهم السجين باسم الأسمر من مواليد باب التباني في طرابلس، وهو محكوم 15 عاما بجريمة قتل، السجين شادي عرعور موقوف بتهمة تعاطي المخدرات وسرقة، وهو أيضا من مواليد باب التباني، السجين علي حمودي من مواليد طرابلس، وهو موقوف على خلفية أعمال سلب، السجين طلعت شعبان محكوم عليه بثلاث سنوات لإقدامه على السرقة، وهو أيضا من طرابلس.
مبنى أكيد في وجود لهواتف بين السجنة مع السجنة، وبعتقد عم يتم التغاضي عن تشليحهم إياهم يعني، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، لأنه يمكن قد تدب الفوضى في حال التفتيش الجدي، لأنه التفتيش اللي صار بعتقد أنا كان في شوية تراخي.
ما يحصل في السجون برأي اجتماعيين ظاهرة خطيرة وسابقة في تاريخ السجون اللبنانية.
فهم في شيء غريب يحصل وخطير، لأن الانقسام الحاد اخترق أسوار السجون، فإذا أضفنا إلى هذا الأمر حالة القمع اللي بيعيش السجين، وهو يفرغ هذا القمع على السجين الآخر اللي من مذهب آخر.
ومع فقدان القدرة على ضبط جميع السجناء، برزت مؤخرا معلومات عن إمكانية زرع أجهزة تشويش على الهواتف الخلوية في محيط السجون تمنع نزلائها من الاتصال الصوتي والمصور مع الخارج.
أكثر من 100 رجل دين تضامنوا مع مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني في دار الفتوى.
احتضنت دار الفتوى تظاهرة علمائية استنكارا لما تعرض له صاحب الدار من اعتداء طاله مؤخرا في جامع الخاشقجي. أكثر من 100 عالم دين تضامنوا مع مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني بدعوة من تجمع العلماء المسلمين.
انطلاقا من الاعتبار الأول، فإننا في تجمع العلماء المسلمين نعتبر أن أي إهانة توجه لهذا المقام هي إهانة لكل المسلمين في لبنان، بل هي إهانة لكل اللبنانيين، وبالتالي فإنها لن تنتقص لا من قدر الموقع ولا من قدر من يحتله، وإنما الذي قام بهذا الفعل يعبر عن نفسه بأنه غوغائي إلغائي إقصائي يشبه ما نراه من داعش ورفيقاتها.
ورفض العلماء خلال اجتماعهم اعتبار دار الفتوى أداة بيد أي فريق سياسي،
وهي ليست أداة بيد أي قوة سياسية في البلد، حتى رئيس الوزراء مع كامل الاحترام له ولموقعه، فإن علاقة الدار به هي علاقة تنظيمية إدارية وليست إملائية، ولا يجب أن تكون كذلك. لذا فإننا نطلب من كافة السياسيين في البلد رفع اليد عن هذه الدار وتركها تعمل على أداء دورها الوطني الإسلامي دون أي تدخل يضعف دورها.
المجتمعون تطرقوا إلى ما تعيشه البلاد من أزمات سياسية وأمنية، ودعوا إلى تضمين البيان الوزاري لأي حكومة جديدة الصيغة الذهبية، الجيش والشعب والمقاومة كركن أساسي في البيان.
عرض رئيس امتي لحوضة التطورات المحلية والإقليمية الراهنة مع السفير السوري في لبنان وعدد من الزوار.
التطورات على الساحة المحلية والإقليمية وآخر ما آلت إليه الأوضاع على الساحة السورية كانت محط بحث رئيس الجمهورية السابق العماد إيميل لحود مع عدد من زواره في دارته في اليرزي. السفير السوري علي عبد الكريم علي رأى أن سوريا بدأت تستعيد زمام المبادرة، وأن جنيف 2 سيعقد باعتباره حاجة عالمية ملحة،
لأن الأمن إذا تحقق في سوريا يعني هذا أن الأمن في العالم سيكون أفضل، وجنيف إذا ما وجه بهذا الاتجاه وتمت إدارته تحت هذا العنوان وكانت النوايا الطيبة وصادقة وجدية وحريصة فالنتائج تكون أفضل.
الرئيس لحود استقبل رئيس جمعية قولنا والعمل الشيخ أحمد القطان ورئيس حركة الإصلاح والوحدة الشيخ ماهر عبد الرزاق، وعرض الرئيس لحود التطورات المحلية مع كل من النائبين السابقين فيصل الداود ومصطفى علي حسين ووفد من المؤتمر الشعبي اللبناني.
نزعت بلدية حارة حريك عشرات علب كهرباء المولدات الخاصة بسبب عدم التزام أصحابها بتسعيرة البلدية.
ب115,000 ليرة حددت بلدية حارة حريك سعر الاشتراك ب5 أمبير في المولدات الخاصة للشهر الماضي، كلفة أعدت بعد دراسة قامت بها البلدية مستندة إلى دراسة وزارة الطاقة. لم يلتزم أغلبية أصحاب المولدات بهذه التسعيرة، فصعدت البلدية عبر نزع عشرات علب الكهرباء الخاصة عن الأملاك العامة.
27% ربح ما بده، علما 27% بناء على أسس علمية. لا عم يعطوا الناس 5 أمبير، عم يعطوها أقل بتاكد كوديجنترات. أعتقد نحن الآن هذه الرسالة اليوم بمثابة تحذير ونقطة على أول السطر، وطلبنا من جميع المواطنين الالتزام بالتسعيرة، ولكن للأسف المواطن شريك بظلم نفسه.
هي خطوة أولى وتحذيرية إذن، والقضية لن تنتهي عند هذا الحد.
ممكن أن نلجأ إلى القضاء، وقبل القضاء في بعض خطوات كثيرة قادرين نخدها، بس نحن هلأ عم ناخد خطوات تحذيرية عند عدم الالتزام مرارا وتكرارا بكل التحذيرات وكل المواقف اللي أخذناها، قطع كابلات وإزالة تابلوات وغيره. عند عدم الالتزام سنصل إلى مولدات وإنزال المولدات.
أصحاب المولدات غير الملتزمين بتعميم البلدية أعدوا دراستهم أيضا، وأكدوا أن الكلفة الحقيقية تتجاوز تسعيرة البلدية.
اختلقنا ونحن ويوم ووصلنا ل 375 ليرة. حاج علي سليم بأكرلنا ب 375 ليرة. طب اضربهم 375 ضرب 295 ساعة وحط 27% ربح، بيطلع 151,000.
انتوا مش مستعدين مثلا ينزل هيدا الحجم الارباح من عندكم؟
ما انت اذا انت عندك 3000 مشترك ولا عندك 100 مشترك ولا عندك 10 مشتركين، ما كل حجم مشتركين بدهم كلفة وبدهم مصروف وبدهم استهلاك. ملتزمين نحن نرمشي بال 140,000، ملتزمين بال 145,000، بنتفاجئ انه بيحطوا لنا 115 وهي رسمالها 110,000 ليرة.
وبين البلدية الساعية للتنظيم وأصحاب المولدات المغبونين كما يقولون يقف المواطن، فتسعيرة البلدية قد تخفف عنه، لكن سلطة أصحاب المولدات أقوى، فإما الالتزام بتسعيرتهم أو انتظار كهرباء الدولة الغائبة لأكثر من 10 ساعات يومياً.
عثرت القوى الأمنية على المفتش أول في الأمن العام بسام صلاح مقتولا في حي الشعب في بعلبك.
عثرت القوى الأمنية على المفتش أول في الأمن العام بسام صلح الذي اختفى منذ 3 أيام مقتولا ومرميا بجانب سيارته في منطقة نائية في حي الشعب في بعلبك. وفور شيوع خبر مقتل المفتش أول صلح حضرت إلى المكان القوى الأمنية وأقارب المغدور، وبعد الكشف على الجثة من قبل الطبيب الشرعي تبين أنه قتل برصاصة في الرأس بعد أن تم خنقه بشاحن هاتف خلوي، وجرى تحديد ساعة الوفاة الليلة الماضية. وباشرت القوى الأمنية تحقيقاتها لمعرفة دوافع القتل، وتتركز التحقيقات على الدوافع المادية للقتل، حيث أن المغدور وبحسب ما أشيع في المنطقة بأنه مدين بمبلغ مالي كبير لمصلحة عدد من الأشخاص مع فوائد مالية كبيرة. وعثر داخل سيارة المفتش أول صلح على ورقة مكتوب عليها بخط اليد: لا إله إلا الله، سندمر حزب الله وجميع أعوانه. وأكدت مصادر معنية بالتحقيق أن الهدف من وراء ذلك هو حرف الأنظار عن عملية القتل وتحويلها إلى جريمة سياسية. علي يزبق، قناة المنار، البقاء.
استقبل قائد الجيش العمال جان قهوجي المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وبحث مع التطورات الأمنية في البلاد والتنسيق المشترك بين المؤسستين. نواصل هذه النشرة بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. نشر ما يسمى الجيش الحر مشاهد على صفحات التواصل الاجتماعي تظهر عددا من الأشخاص مقطعي الرؤوس ومنكلا بجثثهم وتناقلت مواقع إلكترونية أخبارا عن إعدام مسلحي داعش 70 مسلحا من عناصر الجيش الحر في الرستن في ريف حمص.
هذا محمود بن الشيخ.
فصل جديد من مسلسل التصفيات بين الجماعات المسلحة المتقاتلة في سوريا تم الكشف عنه في الرستن بمحافظة حمص مع استمرار المعارك في مناطق أخرى وخصوصا في حلب. ونشرت مواقع إلكترونية تابعة لما يسمى بالجيش السوري الحر مشاهد تظهر عددا من الجثث مقطوعة الرؤوس لأشخاص يرتدي بعضهم زيا عسكريا. واتهمت هذه المواقع تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش بإعدام 70 مسلحا من عناصر الجيش الحر في الرستن بريف حمص.
دولة الإسلام والعراق، هاي دولة الإسلام.
مسلسل الإعدامات والمواجهات المسلحة انسحب إلى ريف إدلب، فوفقا لمصادر الجماعات المنافسة قام مسلحون تابعون لداعش بإعدام عشرات المعتقلين لديهم في منطقة حارم بريف المدينة. وارتفعت حدة الاشتباكات بين داعش من جهة والجبهة الإسلامية وجيش المجاهدين من جهة ثانية في عدد من مناطق محافظة حلب، وأسفرت عن مقتل عدد كبير من مسلحي داعش عند دوار بعيدين ومديرية الحيدرية بحلب.
الجبهة الإسلامية وكتيبة الأمنية تقوم باقتحام أحد مقرات عصابة داعش،
فيما قتل أكثر من 10 مسلحين تابعين لما يسمى لواء التوحيد بعد قصف مسلحي داعش على مقر الشرطة العسكرية التابع للواء التوحيد. وفي المقابل تتهم مصادر داعش الجماعات الأخرى بتصفية عدد من المسلحين الأجانب في صفوفها الذين تطلق عليهم لقب المهاجرين، إضافة إلى التعرض لنسائهم. وسمت من بينهم أبو عبد العزيز القطري قائد ما يسمى جند الأقصى. وتحدث المرصد السوري المعارض عن مقتل ما لا يقل عن 34 مسلحا من جنسيات غير سورية في جبل الزاوية بإدلب. وأكدت مصادر طبية أن المسلحين جرى إعدام على يد مسلحين آخرين. وفي تطور آخر، تمكن مسلحون تابعون لداعش وجبهة النصرة من السيطرة على بلدتي تل براك وتل حميس بمحافظة الحسكة بعد 3 أيام من المعارك العنيفة مع وحدات حماية الشعب الكردي أسفرت عن سقوط عدد كبير من القتلى. التقدم في الحسكة قابله انسحاب لمسلحي داعش والنصرة من حيي الحويقة والعمال بمدينة دير الزور.
وأكد وزير الإعلام السوري عمران الزعبي أن سوريا حريصة على نجاح مؤتمر جنيف بما يحقق تطلعات الشعب السوري. وفي مؤتمر صحفي في دمشق لفت الزعبي إلى أن هناك قرارا شعبيا بترشيح الرئيس بشار الأسد للرئاسة، وشدد على أن المجموعات المسلحة الموجودة في بلاده في مختلف تسمياتها هي مجموعات إرهابية.
جيش حر، داعش، جبهة نصرة، جيش مجاهدين، لواء إسلام، جبهة إسلامية، هذه المجموعات جميعها مجموعات إرهابية. لذلك الدولة والجيش السوري يقاتلان الإرهاب. الجهة الاستخباراتية التي تقف خلف هذه التفجيرات والدولة التي تقف خلف هذه التفجيرات في كل مكان في العالم هي واحدة، ويجب أن تكون مسؤولة، ويجب أن تحاسب، ويجب أن تدفع الثمن. امتلاك المال والثروات الهائلة لا يعني استباحة دماء الناس في أي مكان في العالم، ولا يعني حرية القتل، ولا يعني حرية تشكيل المجموعات. أي اتفاق سيجري في جنيف إذا لم يوافق عليه الشعب السوري في استفتاء عام لا قيمة له ولا معنى له على الإطلاق، إذا لم تحرص حكومات المنطقة على مفهوم الأمن الإقليمي هذا يعني وتتعاون من أجله، هذا يعني أننا نمنح فيزا، سمة دخول، سمة انتشار، سمة توسع للعمل الإرهابي وللإرهابيين في المنطقة.
من جانبه أكد نائب وزير الخارجية السورية فيصل المقداد أن بلاده تؤيد مشاركة الجمهورية الإسلامية في إيران في مؤتمر جنيف 2. وخلال مقابلة مع مراسل المنار في طهران قال المقداد إن على الدول المشاركة في المؤتمر أن توقف دعم الإرهاب.
مما لا شك فيه بأن أي محاولة لتغييب الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن مؤتمر جنيف سوف لن تنجح. نحن مع مشاركة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، هي منذ البداية دعمت الحل السلمي في سوريا وما زالت تقوم بدعم الحل السلمي، وهي تؤمن بسيادة واستقلال سوريا. لذلك على من يريد أن يغيب الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن يفهم أنها سوف لن تغيب عن هذا المؤتمر، والتنسيق القائم بين سوريا والجمهورية الإسلامية الإيرانية تنسيق عميق جدا، لكن يجب أن ينظر من جانب آخر إلى أن الأطراف الأخرى التي ستأتي لحضور حفل افتتاح مؤتمر جنيف أن تلتزم قبل حضورها بمكافحة الإرهاب، وأن تلتزم بوحدة أرض وشعب سوريا ووقف سفك دماء السوريين.
في العراق أكد رئيس الوزراء نوري المالكي عدم التراجع عن محاربة الإرهاب حتى القضاء عليه، فيما تتواصل استعدادات الجيش لاستعادة الفلوشة.
يتابع الجيش العراقي تعزيز قواته في محيط مدينة الفلوجة غربية بغداد، تمهيدا لشن هجوم واسع لاستعادتها من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش. وقد طلبت وزارة الدفاع من الأهالي العمل على إخراج المسلحين من المدينة حفاظا على أمنهم، في حين أكد مجلس الوزراء مواصلة العمليات في المحافظة بوجه الإرهاب. كما حث رئيس الوزراء نور المالكي العراقيين على التوحد في مواجهة الإرهاب، مؤكدا عدم التراجع عن محاربته حتى القضاء عليه. وفي المناطق الواقعة جنوب وشرقية مدينة الرمادي، تواصلت الاشتباكات العنيفة بين قوات الشرطة المدعومة من مسلحي العشائر وعناصر تنظيم القاعدة، وأعلنت وزارة الدفاع عن مقتل 25 مسلحا بضربة جوية استهدفت عددا من المركبات المحملة بالأسلحة الثقيلة في ساحة الملعب بالرمادي. سياسيا، تواصل الخلاف بين ائتلاف دولة القانون والكتلة العراقية على خلفية انتشار الجيش في محافظة الأنبار.
الجيش لم ولن ينسحب من الأنبار، لأنه هو لم يأتي الآن إلى الأنبار، بل هو موجود في الأنبار، لكن الأحداث جعلته يعالج بعض الجيوب الإرهابية.
كان من الأجدر أن لا يذهب الجيش يدخل في المدنيين وفي المدن لكي يدخلنا بهذه المشكلة، وبالتالي يعني زج الجيش في قضايا مدنية وبالتالي قضايا تتعلق بالشرطة المحلية والمحاكم كان جريمة، كان من نتائجها حالة الفوضى الآن في الأنبار وحالة خروج الأنبار خارج السيطرة.
بالمقابل، كثف رئيس المجلس الأعلى الإسلامي السيد عمار الحكيم لقاءاته لإيجاد حلول للأزمة، كما أكد رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي بعد لقائه السيد الحكيم ضرورة تعاون الجميع لإيجاد مخرج للأزمات السياسية والأمنية، مؤيدا محاربة القاعدة والجماعات المسلحة بطريقة صحيحة. وضمن مسلسل التفجيرات اليومية، سقط عدد من القتلى والجرحى في هجوم بسيارة مفخخة وسط كركوك، كما قتل جندي وأحد عناصر الصحوة بانفجار عبوتين ناسفتين جنوب بغداد، بينما اعتقلت الشرطة 8 مطلوبين بتهمة الإرهاب شمال تكريت.
اعتقل حرس الحدود الأفغاني فتاة في العاشرة من عمرها جندتها حركة طالبان لتنفيذ عملية انتحارية تستهدف أحد مخافر حرس الحدود.
قنابل متحركة يتحول الأطفال في باكستان وأفغانستان بفعل التكفيريين، فقد اعتقل حرس الحدود الأفغاني فتاة تبلغ من العمر 10 سنوات كانت تعتزم القيام بعملية انتحارية تستهدف أحد مخافر حرس الحدود في ولاية هلمند جنوبي أفغانستان. مسؤولون في جهاز المخابرات الأفغاني قالوا أن الفتاة جندت ودربت من قبل أخيها العضو في حركة طالبان الأفغانية. اعتقال هذه الفتاة ليس العملية الأولى من نوعها للقوات الأفغانية التي اعتقلت في الآونة الأخيرة صغارا كانوا يستعدون لتنفيذ عمليات انتحارية على الأراضي الأفغانية، غير أنه تم الإفراج عنهم بأوامر من الرئيس الأفغاني حميد كارزاي. الفكر التكفيري إذن هو المسؤول عن تجنيد هؤلاء الصغار بعد التغرير بهم عبر تأسيس مدارس تلقى فيها المحاضرات والخطب لإقناع الأطفال بتنفيذ هجمات انتحارية، إذ تؤكد أجهزة الاستخبارات الباكستانية قيام حركة طالبان بتشغيل العديد من الحضانات الانتحارية في المناطق القبلية. أسلوب آخر تلجأ إليه الحركة وهو اختطاف الأطفال وغالبيتهم من الفقراء أثناء عودتهم من المدرسة أو العمل أو تستقطبهم من المدارس الدينية التي يرتادونها ثم ترسلهم إلى أحد مراكز التدريب العديدة في المناطق الواقعة تحت سيطرتها كما يتم اللجوء إلى تهديد الأطفال بقطع رؤوسهم ورؤوس أفراد عائلتهم إذا رفضوا تنفيذ هجمات انتحارية كما أشارت مصادر استخبارية محلية وزير الداخلية الباكستاني رحمان مالك كشف أن الإرهابيين يشترون الأطفال من خلال دفع مبلغ من المال إلى أهلهم لتحويلهم إلى انتحاريين ونشر المعهد الباكستاني للدراسات السياسية تقريرا قال فيه إنه تم تدريب 5000 طفل بعضهم بسن 7 سنوات ليصبحوا انتحاريين ولا يبث أطفال باكستان الرعب في بلادهم فقط إذ لا يستغل سوى 10% من الانتحاريين محليا في حين يعبر الباقون الحدود إلى أفغانستان
صرحت الحكومة التركية 350 شرطيا على خلفية فضيحة الفساد السياسية الأمنية التي تهز البلاد كما أفادت وسائل الإعلام التركية وبحسب وكالة دوغان للأنباء فإن 80 من رجال الشرطة الذين جرى تسليحهم هم قادة أجهزة مسؤولة عن مكافحة الجرائم المالية والتهريب والجريمة المنظمة في أنقرة صادق رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو على بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية وسط تشكيك إسرائيلي بإمكانية نجاح وزير الخارجية الأمريكية بالتوصل إلى اتفاق إطار للحل الدائم مع الفلسطينيين.
لا يأبه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لجولات وزير الخارجية الأمريكي جون كيري والأفكار التي يحملها في سبيل التوصل إلى اتفاق إطار بين الإسرائيليين والفلسطينيين فنتنياهو الذي يوجه أنظاره نحو معسكر اليمين في حكومته يحاول استرضاء هذا المعسكر القلق من المحاولات الأمريكية بمزيد من عمليات البناء في المستوطنات وسائل الإعلام الإسرائيلية نقلت عن نتنياهو نفيه في لقاء له مع كتلة الليكود في الكنيست أن يكون في نيته إخلاء مستوطنات في الضفة الغربية في إطار أي اتفاق مع الفلسطينيين إنما التفاوض على أراض غير مأهولة هناك وكرر وزير خارجيته أفيغدور ليبرمان ربط تأييده لأي اتفاق مع الفلسطينيين بموضوع تبادل الأراضي
من دون تبادل أراض وسكان فإنني لا أنوي تأييد هذا الاتفاق وأنا أقصد منطقة المثلث ووادي عارة
نتنياهو قال لكتلته إنه لا توجد ورقة اتفاق إطار أمريكية وإن وجدت فلن تكون ملزمة وحسب التقديرات فإن كيري لم ينجح في بلورة اتفاق ملزم لذا سيكتفي بورقة مبادئ فقط
موقف نتنياهو قبل بدعوات من قبل حزبي العمل وياش عتيد إلى عدم تفويت الفرصة للتوصل لاتفاق مع الفلسطينيين فيما وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهودا أولمرت نتنياهو بتعابير غير مألوفة من دون أن يذكره بالاسم
رئيس الحكومة تنبل لا يصنع السلام والعكس صحيح وأنا أقول ذلك بشكل عام وغير شخصي من الممكن التوصل إلى سلام الآن يضمن أمن إسرائيل ويهوديتها
وسائل الإعلام الإسرائيلية قالت إن الأمريكيين أبدوا اهتماما بتحصيل الدعم السياسي الداخلي لنتنياهو لحثه على التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين وفي هذا الإطار جرى لقاء كيري بزعيم حزب العمل المعارض إسحاق هرتسوغ
تتواصل العاصفة الجليدية التي تضرب كندا ومناطق في الولايات المتحدة الأمريكية ويتوقع أن تصل درجات الحرارة في بعض المدن إلى 50 تحت الصفر
درجات حرارة هي الأكثر برودة منذ 20 عاما تطاول كندا وشمالي الولايات المتحدة الأمريكية ووسطها ملايين الأمريكيين يواجهون منذ أسبوع موجة برد قطبية مترافقة مع ثلوج وأمطار جليدية وبحسب الأرصاد الجوية يتوقع أن تنخفض الحرارة المحسوسة هذا الأسبوع إلى 51 درجة تحت الصفر العاصفة أدت إلى سقوط عدد من القتلى فضلا عن توقف أو تأخير آلاف الرحلات الجوية كما حالت موج الصقيع دون وصول الناس إلى أماكن دراستهم أو أعمالهم
كنت أحاول الوصول إلى جامعتي لذا استقلت الطائرة من بورتلاند إلى شيكاغو وهي الرحلة الوحيدة وفي شيكاغو أخبرونا بعد ساعات أن رحلتنا ألغيت فحاولنا الوصول بالحافلة لكن أيضا تم إلغاء رحلات الحافلات
I've never experienced such a cold weather.
لم يسبق لي أن اختبرت مثل هذا الطقس البارد. يداي وقدماي باردتان جدا وقد ألمتني يداي كثيرا وبدأت أبكي من الوجع لأن البرد كان شديدا.
وفي كندا اجتاحت موجة برد غير معتادة البلاد وأدت إلى عرقلة حركة الطائرات وإغلاق المدارس وانقطاع الكهرباء في مناطق واسعة.
You have to be very careful on the sidewalks.
عليك أن تكون منتبها جدا على الأرصفة. وأعتقد بأنه بالنسبة إلى المسنين أو الأشخاص الذين لديهم إعاقة هناك مشكلة حقيقية.
وحذرت هيئة البيئة في كندا من صعوبة التنقل وقالت إن أي جزء مكشوف من جلد الإنسان يمكن أن يتجمد خلال أقل من 5 دقائق في ظل درجات حرارة تصل إلى حوالي 40 درجة تحت الصفر.
والآن إلى الأحوال الجوية في لبنان.
السلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله وبركاته. طقس مستقر يسيطر على لبنان في اليومين القادمين. جو الغد في لبنان مشمس إلى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل لهذه الليلة تتراوح مشاهدينا من 7 إلى 13 درجة، درجتين تحت الصفر بالأرز، ومن 3 إلى 5 للبقاع والداخل. الضغط الجوي اليوم الغد يسجل في لبنان 766 ملم زئبق، نسبة الرطوبة تتراوح من 30 إلى 70%. الرياح في لبنان جنوبية غربية وسرعتها تتراوح من 10 إلى 30 كم في الساعة، موج البحر متوسط الارتفاع وحرارة سطح المياه 19 درجة. جولة فوق بعض المناطق اللبنانية وطقسها اليوم الغد، ونبدأ من 14 بالنبطية، نتحول إلى صور 20 درجة، 11 بجزين، 12 درجة في رشية، 14 لزحلة، بيروت 20 درجة، 16 في بعلبك. ننتقل وإياكم إلى جبيل مع 18 درجة وأخيرا 15 في الهرمل. إذا مشاهدينا طقس الغد في لبنان مشمس إلى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي في الحرارة يصل أقصاها نهارا إلى 20 درجة وأدناها 13 درجة ليلا. ارتفاع طفيف وإضافي في درجات الحرارة يوم الخميس مع 21 درجة لتنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ يوم الجمعة ويصل أقصاها نهارا إلى 17 درجة وأدناها 8 درجات ويستمر الطقس مشمس إلى قليل الغيوم. شكرا مشاهدينا مشاهدينا لحسن المتابعة، دمتم في رعاية الله وأمانه. السلام عليكم ورحمة الله.
في الختام تذكير بالعناوين.
في أمان الله يا شهيد الله.
الزميل الشهيد عباس كرنيب إلى مثواه الأخير. لقاء بين الخليلين وسليمان وملخص النقاش عند المنار. رعد لحكومة مسؤولة تواجه المشاريع التكفيرية. احتلال مسلم في طرابلس والإرهاب داخل سجون. أكثر من 100 عالم في دار الفتوى، إهانة المفتي إهانة للبنانيين. علقت التسعيرة بين البلدية وأصحاب المولدات.
ممكن أن نلجأ إلى القضاء، وقبل القضاء في بعض خطوات كثيرة.
قتل وذبح بين داعش والحر في شمال سوريا وشرقها. طالبان تجند انتحارية في 10 من عمرها. للمزيد زوروا موقع المنارة على الشبكة الإلكترونية. السلام عليكم ورحمة الله.